من اللغة العبرانية أو السريانية. ولكن من هو زيد بن ثابت؟ زيد بن ثابت أحد حفظة القرآن الكريم، فقبل أن يتعلم لغة الأعداء كان حافظا لكتاب الله عز وجل. أما اليوم فتجد الأطفال في الأحياء التي يصفونها بالراقية، الأطفال يمشون في الشوارع ويلعبون في الطرقات ويكلم بعضهم بعضا باللغة الإنجليزية، ويكلم أحدهم أباه وأمه بالإنجليزية، وتكلمه أمه بالإنجليزية أو بالفرنسية، وكأننا في شوارع لندن أو باريس أو نيويورك أو واشنطن، كأننا نعيش هنالك. فواحد يمشي في شوارع بعض الأحياء وكأنه لا يعيش في بلاد المسلمين أصلا. ما هذا؟ لا الملابس ملابس المسلمين، ولا اللغة لغة المسلمين، ولا الحركات ولا الكلمات كلمات المسلمين، ولا شيء. كأنك تعيش في بلاد من بلاد الكفر، تسمع هاي وباي كأنك ما أين نحن؟ أين؟ الله المستعان. فالله المستعان. ما هذا؟ هذا جيل لا يبشر بخير. هذا وإن كان الله قادرا على هداية هذا الجيل رغم أنف آبائه وأمهاته، قد يخرج الله منهم من ينصر الله به الدين رغم أنف أبيه وأمه، لكن نحن نتكلم الآن عن الأخذ بالأسباب، نتكلم عن الأخذ بالأسباب. هل أبوه وأمه قد أخذوا بالأسباب أو فرطوا؟ الجواب فرطوا. فلا بد من حفظ كتاب الله وأن ينتشر هذا في أولاد المسلمين. فمن أهم أسباب عودة عز الإسلام وأهله أن يهتم المسلمون بتحفيظ أولادهم كتاب الله تبارك وتعالى، أولا لفظا، ثم بعد ذلك عندما يصل إلى سن يدرك فيه يحفظ الكتاب، معنى كذلك يفسر له هذه الألفاظ التي حفظها وكان لا يعرف معناها إلا طبعا القليل الذي هو واضح وبين. فعندما يتعلم كلام الله لفظا بعد ذلك يتعلمه معنى. فهنا طبعا كلمات قد تكون واضحة لا تحتاج إلى شرح، مثلا مثل قول الله تعالى قل هو الله أحد مثلا، هذا واضح وبين، ولكنه أيضا قد يحتاج إلى شيء من التفهيم والبيان للطفل. لكن الطفل إذا حفظ القرآن لا يعني أنه عرف معانيه، فكثير من حفظة كتاب الله في الصغر لم يواصلوا بعد ذلك هذا الطريق لمعرفة معاني كتاب الله تبارك وتعالى. فالشيخ عبد الرحمن حفظ القرآن وعمره 11 عاما بل قبل ذلك. ثم يقول فقد استظهر القرآن عن ظهر قلبه وعمره لم يتعدى 11، ثم اشتغل كما هو الشأن في بلده على علمائها وعلى الوافدين إليها من المناطق الأخرى، وكان نهمه للعلم أن أخذ من كل فن بنصيب فلم يقتصر على علم واحد، وما أن تجاوز 20 حتى تصدى للتعليم فصار متعلما في صورة معلم. وهذا من الخطوات التدريجية لا كما يفعل كثير منا، تجده صار معلما دون أن يتعلم أصلا. فقد يبدأ بعضنا مؤذنا ثم يحلو المكبر أمام فمه فيصعد المنبر، ثم يتصور نفسه خطيبا، ثم يتصور نفسه عالما. وهو من أين دخل هذا المجال؟ دخله من غير الباب، ما تعلم شيئا، ثم صار الناس يسألونه وإذا به يفتيهم. ولا بأس أن يفتح بعض الكتب ليراجع، ولكنه ما دخل البيت من أسبابه. وكثير ممن يركبون المنبر هم من هذا النوع للأسف، ما تعلم شيئا ومع ذلك يعد عالما ويعد داعية. هذا هو التدرج الصحيح، أن تتعلم ثم تمر بمرحلة وسطى لست فيها متعلما 100% كما يقال، ولا عالما 100%. فكما كان يفعل شيخ الكتاب قديما، شيخ الكتاب قديما ماذا كان يفعل؟ يأخذ بعض الطلبة النجباء الذين هم تقدموا على أقرانهم ويستعين بالله ثم بهم في تعليم من هم دونهم. فهذه مرحلة تدريبية لذلك الطالب أن يتحول من مجرد متعلم إلى معلم أيضا، مع معرفته لقدر نفسه إنه وإن علم لكنه ليس بعد أهلا لأن يكون عالما. فهذه مرحلة تدريجية. وهذا الكلام الذي أنا أقوله الآن أنا أشرحه على مسامع إخواني هو من البدهيات في أي علم من العلوم، هو من البدهيات. أنت تريد أن تتعلم أي علم من العلوم، الطب، الهندسة، الميكانيكا، السباكة، النجارة، هل أنت تأتي بكتاب وتقول نأخذ الخشب ونضعه تحت المنشار؟ طيب جرب هذا الكلام وشوف إيش اللي يحصل. هات الخشب وحطه تحت المنشار، أول شيء تقطع يدك قبل الخشب وقبل كل شيء. كلام ما يصلح. أنت قبل أن تقرأ وقبل أن تدرس تذهب إلى معلم، يا أيها المعلم أنا أريد أن أتعلم منك النجارة. قل تعالى، أنت الآن صبي، أنت الآن اسمك إيش؟ صبي، لازم تمر بهذه المرحلة صبي، وتمر بمرحلة يسمونها مرحلة الصبي التي في يعني كتب أدب الطلب يقولون عنها لا يذوق الإنسان عز العلم حتى يذوق ذلة التعلم. الصبي اللي بتبهدل ده بتمرمط، البهدلة والمرمطة دي بعدها ايه؟ بعدها قصة ان شاء الله. فتجد هذا الصبي الذي ينال الآن ذلة التعلم سيصير بعد ذلك معلما ماهرا وأسطى وخبيرا في هذا المجال. تعالى لجراح تخرج من كلية الطب وتعلم الجراحة نظريا، حضر عملية ولا عمليتين مشاهدة فقط حتى ينال هذا المنصب الجراحة، لابد أن يمارس وتحت إشراف جراح أكبر منه. ما يصلح أنه يقول أنا درست الجراحة أنا الآن خلاص جراح، هكذا ما يصلح. فالآن نشرح أمورا هي من البدهيات في أي علم من العلوم، في الزراعة، في الصناعة، في التجارة، في أي شيء لا بد من أن تأخذ العلم على يد أهله وأن تمر بمرحلة ذلة التعلم التي تتدرج بعدها شيئا فشيئا وتتحول من مجرد متعلم صرف إلى نصف معلم ونصف متعلم ثم إلى معلم ثم إلى عالم بعد ذلك. أي عالم هذه آخر شيء، ولست أنت الذي تقول إنك صرت شيئا، لست أنت الذي تصف نفسك بذلك، بل معلمك هو الذي يقول أنت الآن تعلم معي، خذ هذه المجموعة من الصبيان وعلمها. أنت الآن يمكن أن تستقل بمدرسة وحدك في تحفيظ القرآن، أن تفتح كتابا آخر، هذا كله يحتاج إلى أن يمر به المتعلم. فالشيخ مر بهذه المراحل، ومن هذه المراحل كما قلنا فصار متعلما في صورة معلم. هو كون الإنسان يعلم هو في الحقيقة ما زال متعلما، هو معلم لكن هو في الحقيقة متعلم ما زال، فهو متعلم في صورة معلم، فكأنه يتعلم كيفية التعليم، حتى كيفية التعليم تحتاج إلى تعلم. كيف تعلم الآن؟ في جامعات وكليات في هذا الأمر، كليات التربية وقسموها كمان إلى أقسام وعلم نفس التربوي وما أدري إيش، شغلانة طويلة، ومع ذلك لم ينجحوا في شيء بعد هذا كله، لأن النية ليست اقرأ باسم ربك. هنا الفساد جاء من جهة أخرى، اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذا كان العلم باسم الله أنتج وأثمر، أما إذا كان العلم ليس باسم الله فهذا في طريق آخر. فالشاهد أن الشيخ وما أن تجاوز 20 حتى تفضى للتعليم فصار متعلما في صورة معلم، وما أن تجاوز 40 حتى صار هو العلم في بلده والذي يشار إليه بالبنات. تتلمذ رحمه الله على الشيخ إبراهيم بن حمد الجاسر، وكان من أوائل مشايخه، والشيخ محمد بن عبد الكريم الشبلي، والشيخ صالح بن عثمان قاضي عنيزة، والشيخ صعب القويجري هكذا وقع عندي لعله تصحيح تويجري لعله، وغيرهم الكثير. قرأ عليهم الفقه وعلوم العربية والتوحيد والتفسير والأصول والحديث والمصطلح. أما عن أخلاقه فكان رحمه الله متواضعا لكل الناس صغيرا وكبيرا، يجتمع بالناس في شبه ناد يتباحثون في شؤون دينهم ودنياهم، يتدارسون العلم ويطالعون الكتب. وكان صاحب شفقة على المساكين، يواسيهم بما عنده وحسب قدرته، ويستعطف لهم الأغنياء والقادرين. من مؤلفات المفسر واحد إرشاد أولي البصائر والألباب، إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة أبواب الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب. اثنان، حاشية على الفقه استدراكا على الكتب المؤلفة في المذهب الحنبلي. ثلاثة، الخطب العصرية القيمة. أربعة، تنزيه الدين وحملته ورجاله. خمسة، توضيح الكافية الشافية، رسالة على نونية الإمام ابن قيم الجوزية. ستة، القول السديد في مقاصد التوحيد. سبعة، الرياض النظرة. ثمانية، مختصر في أصول الفقه. تسعة، الدرة المختصرة في محاسن الإسلام. عشرة، القواعد الحسان لتفسير القرآن. أحد عشر، الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين. اثنى عشر، وجوب التعاون بين المسلمين. ثلاثة عشر، هذا التفسير القيم، تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنن. يقول من مؤلفاته، ليست هذه كل المؤلفات. وفاته، وبعد عمر طويل قضاه في الخير متعلما ومعلما ومتعبدا، طلبه الرحمن الرحيم بين عباده الذين أنعم الله عليهم، فوافته منيته عام 76,300,000 من الهجرة في بلدة عنيزة من بلاد القصيم، يعني قبل 41 عاما، هكذا قبل 41 عاما. رحمه الله وجعل عمله متقبلا في الصالحين، وجعله من العلم الذي ينتفع به فيظل صاحبه يوم القيامة في ظل الله، يوم لا ظل إلا ظله. فقلنا إن الشيخ أو قبل 42 عاما هكذا، وكان مولده قلنا سنة 7، وفاته سنة يعني حوالي 70 عاما هكذا، يعني فوفاته عن 70 عاما إلا عاما واحدا باعتبار تاريخ الوفاة 76,300,000 من الهجرة. يقول بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة المؤلف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام والسعداء والأشقياء والحق والباطل. سمي القرآن فرقانا لأنه يفرق بين هذه الأمور، يفرق بين الحق والباطل وبين السعداء والأشقياء وبين الحلال والحرام. وجعله برحمته هدى للناس عموما وللمتقين خصوصا من ضلال الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والتقوى والعلم. الإيمان ضد الكفر والعلم ضد الجهل، وجعل التقوى هو مقابلة للمعاصي باعتبار أن التقوى هي المانعة من ذلك. وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات، ويحصل به اليقين والعلم في المطالب العاليات، وشفاء للأبدان من أمراضها وعللها وآلامها وأسقامها. وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه، وذلك لاشتماله على الحق العظيم في أخباره وأوامره ونواهيه. وأنزله مباركا فيه الخير الكثير والعلم الغزير والأسرار البديعة والمطالب الرفيعة، فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا والآخرة فسببها الاهتداء به واتباعه. وأخبر أنه مصدق ومهيمن على الكتب السابقة، فما شهد له فهو الحق، وما رده وحاث عليها، نعم مبين بطريق الوصول إليها وحاث عليها، كاشف عن الطريق الموصلة إلى دار الآلام ومحذر منها. وقال تعالى مخبرا عنه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فبين آياته أكمل تبيين، وأتقنها أي إتقان، وفصلها بتمييز الحق من الباطل والرشد من الضلال، تفصيلا كاشفا لللبس لكونه صادرا من حكيم خبير. فلا يخبر إلا بالصدق والحق واليقين، ولا يأمر إلا بالعدل والإحسان والبر، ولا ينهى إلا عن المضار الدينية والدنيوية. وأقسم تعالى بالقرآن ووصفه بأنه مجيد، والمجد سعة الأوصاف وعظمتها. المجد سعة الأوصاف وعظمتها، وذلك لسعة معاني القرآن وعظمتها. ووصفه بأنه ذو الذكر، أي يتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة، ويتعظ به من يخشى. وقال تعالى: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وأنزله بهذا اللسان لنعقله ونفهمه، وأمرنا بتدبره والتفكر فيه والاستنباط لعلومه. وما ذاك إلا أن تدبره مفتاح كل خير، محصل للعلوم والأسرار. فلله الحمد والشكر والثناء على أن جعل كتابه هدى وشفاء ورحمة ونورا وتبصرة وتذكرة وعبرة وبركة وهدى وبشرى للمسلمين. فإذا علم هذا، علم افتقار كل مكلف لمعرفة معانيه والاهتداء بها، وكان حقيقا بالعبد أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في تعلمه فهمه بأقرب الطرق الموصلة إلى ذلك. وقد كثرت تفاسير الأئمة رحمهم الله لكتاب الله، فمن مطول خارج في أكثر بحوثه عن المقصود. الشيخ من توفيق الله له أنه حدد الهدف، ماذا يريد من التفسير، أن يعرف مقاصد هذا الكتاب وأن يستفاد منه. أما التفريع على التفريع، كلما تفرعت عن التفسير مسألة دخل فيها المفسر فانشغل بها، ثم منها إلى مسألة أخرى وانشغل بها، خرج عن التفسير، خرج عن التفسير. ولهذا تجد أن أكثر التطويل في الحقيقة ليس من التفسير، أن أكثر التطويل ليس من التفسير. قال: فمن مطول خارج في أكثر بحوثه عن المقصود، ومن مقتصر يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية بقطع النظر عن المراد، وكان الذي ينبغي في ذلك أن يجعل المعنى هو المقصود. ما مقصود التفسير؟ معنى الآية، ما معنى هذه الآية؟ هذا هو مقصود التفسير.
دخل ثم على وشك دخل
بعد الشيخ رحمه الله: وكان الذي ينبغي في ذلك، نعم، وقد كثرت تفاسير الأئمة رحمهم الله لكتاب الله، فمن مطول أو مطول كان وصفا للمفسر فهو مطول، وإن كان للتفسير فهو مطول. فمن مطول خارج في أكثر بحوثه عن المقصود، ومن مقتصر يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية بقطع النظر عن المراد، وكان الذي ينبغي في ذلك أن يجعل المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه. أن يجعل المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه، فينظر في سياق الكلام وما سيق لأجله، ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخر، ويعرف أنه سيق لهداية الخلق كلهم، عالمهم وجاهلهم، حضريهم وبدويهم. فالنظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله من أعظم ما يعين على معرفته. فالنظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه، خصوصا إذا انضم إلى ذلك معرفة علوم العربية على اختلاف أنواعها. فمن وفق لذلك لم يبق عليه إلا الإقبال على تدبره وتفهمه وكثرة التفكر في ألفاظه ومعانيه ولوازمها وما تتضمنه وما تدل عليه منطوقا ومفهوما. فإذا بذل وسعه في ذلك فالرب أكرم من عبده. هنا علق هذا المحقق، والذي لا أطمئن لتحقيقه يعني ولا تعليقاته، يقول: لا نسبة مطلقا بين كرم الرب العظيم الذي من أوصافه الكرم ومن أسمائه الكريم، وبين كرم العبد الضعيف الذليل، فأفعل التفضيل هنا جاء على غير باب. وهذا موجود، الله أرأف بعبده من كذا وأرحم بعبده من كذا، ما في هذا شيء. رأيتم هذه المرأة أكانت صارحة ولدها في النار؟ الله أرحم بها منها، والله أرحم منها، وهكذا. يعني هذا الشيء ما فيه، لا يقتضي مقارنة كما ظن المحقق في هذه التعليقة التي افتتح بها تعليقا. فالشيخ يقول: فالرب أرحم من عبده، هذا لا شك فيه. أن الرب أكرم من عبده، وهذا لا يقتضي مقارنة، لا يقتضي مقارنة. فقوله أفعل التفضيل جاء على غير بابه، هذا جاءت به نصوص في الوحي، فهذا ما فيه شيء. عندما نقول الله أرأف بنا منا بأنفسنا، ما فيه شيء. الله أرحم بنا منا بأنفسنا، الله ألطف بنا منا بأنفسنا، هذا ما فيه شيء. فيقول فالرب أكرم من عبده، فعلق المعلق لا نسبة مطلقا. ومن قال إن هذا التعبير يقتضي نسبة، يقتضي مقارنة، منها من قال هذا؟ نعم، قال فإذا بذل وسعه في ذلك فالرب أكرم من عبده، فلا بد أن يفتح عليه من علومه أمورا لا تدخل تحت كسبه. نعم، ولما من الباري علي وعلى إخواني بالاشتغال بكتابه العزيز بحسب الحال اللائقة بنا، أحببت أن أرسم من تفسير كتاب الله ما تيسر وما من به الله علينا، ليكون تذكرة للمحصلين وآلة للمستبصرين ومعونة للسالكين، وليقيده خوف الضياع. ولم يكن قصدي في ذلك إلا أن يكون المعنى هو المقصود، ولم أشتغل في حل الألفاظ والعقود للمعنى الذي ذكرته، ولأن المفسرين قد كفوا من بعدهم فجزاهم الله عن المسلمين خيرا، والله أرجو وعليه أعتمد أن ييسر ما قصدت ويذلل ما أردت، فإنه إن لم ييسره الله فلا سبيل إلى حصوله، وإن لم يعن عليه فلا طريق إلى نيل العبد مأموله. وأسأله تعالى أن يجعله خالصا لوجه الكريم، وأن ينفع به النفع العميم، إنه جواد كريم. اللهم صل على محمد. ثم قال تنبيه: اعلم أن طريقتي في هذا التفسير أني أذكر عند كل آية ما يحضرني من معانيها، ولا أكتفي بذكر ما تعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقة، لأن الله وصف هذا الكتاب بأنه متاني، تثنى فيه الأخبار والقصص والأحكام وجميع المواضيع النافعة لحكم عظيمة، وأمر بتدبره جميعه لما في ذلك من زيادة العلوم والمعارف وصلاح الظاهر والباطن وإصلاح الأمور كلها. هنا علق المعلق قائلا: يقصد الشيخ المفسر أنه لا يحيل تفسير آية لاحقة بآية سابقة في الشرح، بل يشرح كل آية في القرآن الكريم وإن كان سبق شرحها، رحمه الله. وهذا طبعا من يعني مزايا هذا التفسير، أنك في كثير من التفاسير يحيلك المفسر على موضع سبق أو على موضع لاحق، إما على موضع سابق وإما على موضع لاحق. فالشيخ هنا أيضا من الأشياء الطيبة التي انتبه إليها أن الله عز وجل سمى كتابه مثاني، وأنه يكرر سبحانه الآيات في مواضع من كتابه والقصص في مواضع من كتابه، ولكن في كل موضع له حكمة سبحانه وتعالى. فلما كان الشيخ حريصا على المقصود